بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو البراء من السعودية. يسأل يقول: هل والد الزوج من الرضاع من محارم الزوجة وبناتها؟ أبو البراء من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لي والد الزوج من الرضاعة، ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه محرم، ويحرم أيضا على زوجة ابنه من الرضاعة وكذلك بناته، وينزل منزلة الأب النسبي. لكن حقيقة هناك قول لبعض العلماء، ذهبوا إلى أن والد الزوج من الرضاعة لا يكون محرما ولا محرما على زوجة الابن من الرضاعة، ولكون المسألة فيها خلاف واشتباه فإنه يحتاط للفروج والأعراض، يحتاط، هذا الذي يظهر، والله أعلم. بارك الله فيك. الأخت أم سلمة من أمريكا، بارك الله فيها، تسأل عن أولاد بنت الزوج، تقول: هل هم محرمين على زوجة الجد؟ أختي أم سلمة بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لأولاد بنت الزوج محرمين على زوجة الجد، لأنها في مقام، نعم، هي عندنا قاعدة فيما يتعلق بالفروع وبالنسبة للأصول، وهؤلاء فروع، ولذلك بالنسبة لزوجة الجد تقوم مقام الجدة النسبية في مسألة التحريم والمحرمية. أبو مدين من اليمن، بارك الله فيه، يقول: عندنا مؤذن يؤذن بشكل طبيعي، لكن في بعض فقرات الأذان لا ينطقها نطقا صحيحا، مثلا يقول أشهد، بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا إلا الله، إلا لا إله إلا الله، هل هذا يكون لحن؟ أبو مدين من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا لحن. فبالنسبة لهذا المؤذن، هو أشبع كسرة إلا حتى تحولت إلى ياء، أشبع كسرة إلا حتى تحولت إلى ياء، وهذا لحن لا يجوز له، الآن زاد حرفا، ولذلك حسب ما ذكرت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا حسب ما ذكرت أنت، وأيضا رسمتها برسالتك، ولذلك أخي الفاضل ينصح هذا المؤذن ويعلم ويوجه ويقال له لا تشبع هذه الكسرة، وإنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، لا يشبعها لأن المعنى يتغير. بارك الله فيك. أبو جمعة من إيران يقول: لما أصلي في المسجد وتقام الصلاة، يقول الإمام استووا وتراصوا، بعض المصلين الذين على الكراسي ما يكملون الصف، ينتظرون أحد يدخل حتى يكمل الصف، هل هذا صحيح؟ أبو جمعة من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لأصحاب الكراسي بارك الله فيهم وتقبل منهم، الواجب عليهم إذا أقيمت الصلاة لا ينتظرون أحدا يدخل، وإنما يتراصون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يكتمل الصف، وما في داعي إلى أنهم ينتظرون، وأيضا ما في داعي إلى أنهم يعتقدون بأنهم يعني ما يكملون الصف إلا إذا كانوا في طرفي الصف، لا، هذا غلط، بل أنا أقول لهم وقلت هذا مرارا، اللي يصلي على الكرسي ويبكر في الذهاب إلى المسجد يقترب من الإمام، ما يقطع الصف ولله الحمد، نبههم يا أبو جمعة على هذا، بارك الله فيك. أبو محمد من دبا يقول: أثناء الوضوء جاءني تلفون ورديت عليه، وبعد ما خلصت من المكالمة قمت وأكملت وضوئي، هل هذا يصح أم لا؟ أبو محمد من دبا الحصن بارك الله فيك، بالنسبة للموالاة بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما وصلها الماء أمره بإعادة الوضوء، لكن العلماء يفصلون ويقولون فإذا كان الفصل الزمني، يعني الفصل الزمني قصير، أنت الآن وأنت توضأ جاءتك مكالمة، طيب كم استغرقت المكالمة؟ هل نشف العضو الأخير مثلا؟ يعني أفترض الآن غسلت وجهك ثم غسلت يديك ثم جاءتك المكالمة، أثناء المكالمة كم دقيقة؟ هل بحدود دقيقة؟ في حدود دقيقة ما ينشف العضو. هل زدت بحيث أن العضو نشف؟ إذا قلت لي نعم بطل وضوءك، لابد أن تعيد الوضوء في قول جماهير أهل العلم. أما إذا قلت لي لا الحمد لله ما نشف، يعني بالزمن الطبيعي، الزمن الطبيعي المعتاد، هذا ما عليك شيء، يعني الفاصل الزمني اليسير هذا لا يضر الوضوء، كلمت مثلا نص دقيقة دقيقة مثلا والعضو ما نشف ما عليك شيء، لكن انتبه مستقبلا لا تفعل هذا حفاظا على عبادتك. بارك الله فيك. محمد أيوب من فرنسا يقول: أنا يعني شاب عمري 17 سنة، رأيت شخصا يقول بأن الرياضيات حرام، هل هذا الكلام صحيح؟ محمد أيوب من فرنسا بارك الله فيك، هذا الكلام مردود على صاحبه وكلام باطل وغير صحيح. فالرياضيات والحساب هذه من العلوم الدنيوية التي الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، بل إن الرياضيات والحساب هذه كلها خدمت يعني الجنس الإنساني، ويعني طورت الحياة بالنسبة للناس في مجالات متنوعة ومختلفة. فهذا الكلام باطل، يعني بالنسبة لقائل هذا الكلام يذكر دليل، ما هو الدليل؟ الأصل في هذه العلوم الحل والجواز والإباحة، أين الدليل على حرمة الرياضيات والحساب؟ فلذلك بارك الله فيك تنتبه وتشكر على السؤال، لأن بعض الناس يتابع يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع أو لكذا فيغتر بهذا وربما طار به. أحسنت حينما سألت، لكن وجه له نصيحة، قل له لا يقول على الله بغير علم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فينتبه لهذا، الأصل في الرياضيات والعلوم والكيمياء و علم الفضاء ويعني بقية العلوم والأحياء هذه كلها الحل والجواز والإباحة. قد يقول المعلم أو المدرس شيء يتصادم مع النصوص الشرعية، نقول نعم أخطأ المعلم ولم تخطئ النظرية مثلا، إلا إذا كانت أيضا النظرية هذه مصادمة لنصوص القرآن والسنة. العنود الحويطات من الأردن تقول: عندي أخي عصب عندما نأتي له بذكر الزواج، ويعني ولا يرغب في ذلك، تسأل عن يعني السبب أو كذا. أختي العنود الحويطات من الأردن بارك الله فيك، تذكرين بأن لديك أخ عندما تذكرون مسألة الزواج ينفر وينزعج ويعصب، هذا إما أن يكون شيئا طبيعيا وإما أن يكون شيئا غير طبيعي. الشيء الطبيعي بعض الشباب للأسف يعني لديه ثقافة جديدة غير مقتنع بمسألة الزواج المبكر، ويعني كأنه يعتقد، لأن هناك استهداف لعقله، أن والله الزواج قفص والزواج سجن والزواج يقيد حريته، ممكن تلوث بمثل هذه الأفكار، ولذلك هو لا يريد الزواج في الفترة الحالية. هذا يحتاج إلى يعني إلى أن يقنع ويتحدث معه إنسان يعني لديه حصيلة علمية ومعرفية وثقافية وقدرة على النقاش، يقنعه بإذن الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني قد يكون أمر غير طبيعي، قد يكون والعياذ بالله يعني عين يعني حاسدة أصيب بها، قد يكون سحر والعياذ بالله، قد يكون مس، هذه افتراضات، أنا لا أقول، أقول قد يعني. فلذلك ممكن هو يحرص على الرقية بنفسه، يقرأ الفاتحة والمعوذات وأنتم تقرؤون عليه، وأنتم الآن أدرى يا أخت الفاضلة، يعني هل هو يذكر سبب أو لا يذكر سبب؟ فإذا ذكر سببا مثل الأول تقنعونه، وإذا لم يذكر سببا لكن هكذا بمجرد يعني يقرع سمعه مفردة زواج يعني يعصب وينفعل وينفر، قد يكون عين حاسدة قوية، أو يكون عمل والعياذ بالله، لأن هذا ذكره الله عز وجل في القرآن. السحر حقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العين وقال العين حق. فاطمة من فلسطين تقول: أنا كنت على علاقة مع شاب وعدني بالزواج وقال سأجهز أموري، لكن يا شيخ دائما أدعو الله إذا هو خير لي يكتبه بالحلال، وإذا شر يبعده عني، رغم أني كنت أحبه ووقفت الحديث معه لين يجهز أموره، لكن الشيء غدر فيني وخطب وحدة ثانية، هل يجوز الدعاء عليه لأني في ضيق وهم لا يعلمه إلا الله؟ فاطمة من فلسطين بارك الله فيك، والله إني عجبت لأمرك، أنت دعوت الله عز وجل، قلت يا رب إن كان فيه خير ها قربه لي، وإن كان فيه شر أبعده عني، أبعده الله عنك؟ ألم تدعي الله عز وجل؟ أنت دعوت الله، قلت يا رب إذا كان في شر أبعده، أبعده الله عنك، لأن الله عز وجل هو الخلاق العليم، الله عز وجل هو الذي عالم الغيب سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا هو. فأنت بدعائك وتضرعك إلى الله عز وجل قلت يا رب إن كان في شر أصرفه عنك، لماذا تغضبين ولماذا تزعلين وليش تضايقين؟ قل الحمد لله، قل الحمد لله، فبارك الله فيك، شر طرده الله عنك، ما في حاجة أنك تدعين عليه، ما في حاجة أنك تدعيني، لأنك أنت قلت يا رب إذا كان في خير قربه، وإذا كان في شر أبعده، أبعده الله، ما في داعي أنك تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أبعده الله عز وجل عنك، لأنك ما تدرين ما يحصل في المستقبل، العلم عند الله عز وجل، لو اقترنت به يمكن تعيشين جحيم ولا تذوقين النعيم في هذه الدنيا، فالحمد لله الذي صرفه عنك. لكن أنا أقول لك اتركي الدعاء عليه، والله سيجازي على غدره وعلى يعني لعبه على البنات إذا كان هو لعاب مثلا، لكن قولي أنت الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد اللي استجاب الله دعائك، يعني يظهر والله أعلم أنك دعوتي دعوة صادقة فاستجاب الله دعائك وصرفه عنك، بارك الله فيك. نور من سوريا تقول: يعني أنا نذرت إن انقبلت وسجلت بالجامعة يعني عام ليس موازي أو مفتوح سأصوم أسبوع، كم يوم يجب علي أن أصوم، وهل علي أن أصوم الأسبوع كامل؟ بصراحة صمت 6 أيام وبقي عندي يوم أو يومين. نور من سوريا بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك نذرت إن يسر الله لك قبولا في الجامعة في يعني حالة معينة تصومين أسبوع. أختي الفاضلة، يلزمك صيام سبعة أيام، أنت صمت 6 أيام، بقي يوم واحد بارك الله فيك، لا تتساهلين. فإذا كنت أنت نويتي أنك تصومين 7 أيام متتالية، النية تقيد المطلق، وإذا كنت نويت أن تصومي 7 أيام لكن ما جاء في بالك ولا في نيتك أنها أسبوع متوالي، تصومين متفرقة، يعني يبقى لك يوم واحد. فلذلك احرصي على صيام هذا اليوم، خاصة وأن الله عز وجل يسر لك الأمر، وأنت طلبت من الله عز وجل وقلت لله علي، مع أن النذر مكروه والوفاء به واجب ما دام أنه طاعة، ومستقبلا لا تنذرين، بارك الله فيك. أبو محمد من باريس فرنسا يقول: إمام المسجد عندنا بعد السلام مباشرة يدعو يقول فلان مات، فلان سيسافر، فلان مريض، ويشوش على المتأخرين صلاتهم ويشوش على الذاكرين بعد الصلاة، يعني ما هي النصيحة التي نقدمها لهذا الشخص؟ أبو محمد، بالنسبة لهذا الإمام هذا أمر حقيقة، أمر ليس شرعي، ما يفعله هذا الإمام مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو في المسجد وليس في إذاعة، هو إمام وليس يعني مثلا صحفي في جريدة ينشر أخبار فلان سافر وفلان مات وفلان فيه كذا، هذا كلام غريب. الصلاة هذه يجب على الإمام أن يعظمها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد السلام يذكر الله ذكرا كثيرا، والأذكار معروفة هذه، وما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث بمثل هذا، والله مات فلان ومات فلان وفلان سافر وفلان قدم من السفر وفلان كذا، هذا كلام غير صحيح. أما إذا كان والله يقول نصلي صلاة الغائب لأن في شخص توفي في بلد لم يصلى عليه، وهذه أحيانا، لا حرج، لا حرج على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا والله يريد أن يخبر شخص معين، والله فلان سأل عنك وسافر، يخبره يهمس بأذنه، ما يروح يعلن في المسجد ويجهر بهذا. المسجد هذا له حرمته وله حشمته وهيبته، ما يجوز امتهان المسجد بمثل هذه الأخبار، حسب ما فهمت من سؤالك يا أخي الفاضل. ولذلك بارك الله فيك تنبه هذا الإمام، تنصحه برفق وبلين، وتخبره بأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يلتزم الهدي النبوي. بارك الله فيك وتقبل الله من الجميع. عواطف من دبي تقول: يعني مرت علي فترة ما كنت أصلي، كان عندي وساوس، حاولت ألتزم ما استطعت، تركت الصلاة فترة طويلة تقريبا سنة، هل أقضي ما سبق؟ أطلع عن الصلاة شيء مثلا؟ أختي عواطف من دبي بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي هداك، والحمد لله الذي شافاك وعافاك من هذه الوساوس، وما سبق تتركين، وخاصة أن المدة الزمنية طويلة، تلتزمين بارك الله فيك يعني الصلاة، وهذه عواقب الوساوس. الحمد لله الذي ردك، وإلا في الغالب الذي يعني يبدأ معه الشيطان بالوساوس ويستسلم للشيطان ويسترسل مع الوساوس ويطمئن لها، هذه النهاية، النهاية والعياذ بالله، ترك الصلاة وربما ترك الدين، نسأل الله السلام والعافية. أنت الحمد لله من الله عليك ورجعت إلى الصلاة، فاحمد الله واشكريه وأكثري من الثناء عليه سبحانه وتعالى، حرصي على الصلوات واتركي عنك الوساوس، اتركي عنك الوساوس، وأكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من شره وشركه وكيده ومكره، أكثري من هذا. المعوذتين اقرأيهما باستمرار، حرصي على قراءة القرآن، اطلب العلم، العلم الشرعي، تعلم الفقه، هذا أغلب الموسوسين ما عندهم فقه، أبسط مسائل الفقه، أحكام الطهارة ما يحسنونه. والله لو قرأوا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء والغسل، والله لشفاهم الله من هذه الوساوس، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأحسن الهدي وأمثل الهدي. يشوفون كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان يغتسل، لذلك ابتعدوا عن دراسة الفقه. يعني بعض الناس اللهم بارك بأمور الدنيا أستاذ، ما شاء الله اللهم بارك، كل شيء يعرفه في أمور الدنيا، ويجيب أخبار الدنيا كلها عنده المحمول، ها يعطيك أخبار كاملة وش اللي حصل في العالم، تقول تعال ادرس كتاب الطهارة، يقول لا أنا صعب صعب، هو ما شاء الله اللهم بارك دخل في كل فن، ها ودخل في كل جزئية في الحياة. اتقوا الله، أغلب الموسوسين هؤلاء لو جلس جلسة بين المغرب والعشاء عند إمام مسجد، ولا المرأة حضرت درس مثلا وتعلمت أحكام الفقه، الآن موجود حتى في 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 يعني الشبكة العنكبوتية، موجود مواقع العلماء ومشايخ، أبدا يرفعون الجهل عن أنفسهم، الوسواس هذا سببه الجهل، نسأل الله السلام. عموما ما مضى تتركينه، استقبلي حياتك وابتعدي عن الوساوس. أم عبد الرحمن من الجزائر تقول: أنا فتاة عشرينية عزباء، أرقني كثيرا التفكير في الزواج لدرجة الحزن والأسى والاكتئاب، أصبحت أسأل الله أن يصرف عني هذا التفكير، وأقول اللهم اصرف عني التفكير في الزواج وأرح خاطري، مع أني كنت قبل أدعو كثيرا بالزوج الصالح. أم عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة لا بد أن تعلمي بأن الزواج قدر، كل شيء في هذه الدنيا إنما هو بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير، الموت والحياة والزواج والطلاق والغنى والفقر والسلم والحرب والصحة والمرض والأولاد والعقم، كل شيء في بقدر الله عز وجل، وقدر الله عز وجل خير للإنسان، ذاك الإنسان ما يمكن أن يكون مسلم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهو بعباده خبير سبحانه وتعالى. الله عز وجل، أنت يا أختي أم عبد الرحمن، قدر الله عز وجل عليك أنك تتزوجين في الوقت الفلاني وفي الزمان الفلاني، لأن الله حكيم وخبير وعليم سبحانه وتعالى، هذا أمر لابد، ولا يعني ينبغي لك أن تحمل الأمر ما لا يحتمل، مسألة ثانية، مسألة ثانية، اللهم بارك أنت في بداية يعني عمرك. الآن نساء في الأربعين ما تزوجنا، في الأربعين وفي الخمسين ما تزوجنا، قل الحمد لله واسأل الله تعالى من فضله. ولذلك قل يا اللهم اختر لي الصالح، هذا هو الأفضل. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا وحدة عايشة على الصدقات ومجبورة، ليست هواية. في يوم طلبت مبلغ لحرمة أنا ما أعرفها ولا تعرفني، على أساس أخذ المبلغ وأعطتني اللي طلبتها أوصلها إليها، والآن هي تعتبر حرام وعلي ذنب أني ما أعطيت، أفعل حتى أكفر عن ذنبي. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أنت كما فهمت من سؤالك في امرأة طلبت منك صدقة، رحت وكلمت امرأة ثانية وعطتك وقالت وصلي لها، أنت ما وصلتي، وبعدين ماتت هذه المرأة، المبلغ عندك هذا ليس حلال عليك، ويجب عليك أن ترجعينه إلى الأولى أو تتصدقين به، إن عرفتي الأولى أرجعتيه، وإن لم تعرفيها تصدقتي بهذا المبلغ ولا يحل لك، لأنك ما أخذتي لنفسك وإنما أخذتي لغيرك، فلا يحل لك هذا يا أخت الفاضلة حتى تكفري عن ذنبك. إن استعملت المبلغ واستهلكتيه يلزمك هذا المبلغ تتصدقين به عن صاحبة المبلغ الأول. بارك الله فيك. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تسأل عن صلاة الوتر بعد الساعة 12 ليلا، تقول أحيانا أقول أتعب ووقت الصلاة يتأخر، بعدين تقول أتردد، تقول أصلي أو شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ أم محمد من أمريكا بارك الله فيك. أختي الفاضلة بالنسبة للوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأنت في حل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الشخص الذي يستطيع أن يقوم آخر الليل يؤخر الوتر إلى آخر الليل، هذا أفضل الأوقات الثلث الأخير. الشخص الذي يغلب على ظنه أنه ما يستطيع أن يقوم أو يتردد، لا، يوتر أول الليل، أوتري بعد العشاء بارك الله فيك، صلي سنة العشاء الراتبة البعدية، ثم صلي ركعتين أو أربع مثلا، وبعدين توترين بارك الله فيك، ولا تقعين في هذا التردد والحيرة. أم محمد من سوريا تقول نذرت خروف لأن كان بيتنا مرهون وكنا في ضائقة مالية كبيرة، وبعدما سافرنا أنعم الله علينا وفكينا يعني الرهن رهن البيت، هل يجوز أني أذبح الخروف في الدولة اللي أنا فيها الآن؟ أختي أم محمد من سوريا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تذبحي الخروف في البلد الذي أنت فيه الآن، لأنه لا أنت ما يعني ما قلت سأذبح الخروف في بلدي، وإنما قلت لله علي خروف، إن فك الله جل وعلا وأعان على فك الرهن سأذبح خروف، تذبحين في أي مكان، مع تنبيه لك يا أخت الفاضلة بترك النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. عموما تذبحين في البلد الذي أنت فيه. خلود من السعودية تقول يا شيخ هل الزوجة التي ترفض يعني إعطاء زوجها حقه في الفراش تلعنها الملائكة، وهل الزوج مثل ذلك أيضا؟ أختي خلود من السعودية بارك الله فيك، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت فباتت والملائكة تلعنها، الملائكة تلعنها يعني بغير عذر، ما في سبب، يعني هكذا فقط تمنع عن الزوج وإضرار بالزوج. والعلماء يقولون المرأة كذلك، لكن جاء التعبير عن يعني طلب الزوج، لأن المرأة هي المطلوبة في الغالب، المرأة هي المطلوبة في الغالب، لكن كذلك الزوج الذي يمتنع عن الاستجابة لامرأته من غير سبب، ما في سبب، لا سبب صحي ولا سبب نفسي ولا سبب مادي ولا أي سبب، أيضا هو آثم. لكن لما كانت المرأة هي المطلوبة جاء الحديث بمرأة في هذا الأمر بارك الله فيك. أبو عادل من بريطانيا يسأل يقول إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء، يسأل عن صحة الحديث وما المقصود بالخروج، هل هو الخروج يوميا من المنزل أم عند السفر. أخوي أبو عادل من بريطانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث حقيقة محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ولذلك جمهور أهل العلم على ضعف هذا الحديث، يضعفون هذا الحديث، وهناك من أهل الحديث من حسن إسناد هذا الحديث، وهم فعلا اختلفوا هل هذا المقصود به عند السفر أم في الحضر. من أهل العلم من قال بأن المقصود من هذا الحديث عند السفر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد من السفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، وكان يصلي في بيتي عليه الصلاة والسلام كثيرا. ومن أهل العلم من قال في الحضر. لذلك يعني ما يترتب على فهم هذا الحديث مبني على الحكم على إسناده، ولكن عموما من الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، والصلاة طيبة، الصلاة خاصة في أوقات النهي بالنسبة للنفل المطلق طيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات في بيت عائشة قبل أن يخرج من بيتي عليه الصلاة والسلام، كان إذا قفل من سفر كذلك يبدأ في المسجد فيصلي ركعتين. عبد الكريم من العراق يقول: الإمام في صلاة العصر نسي سجدة من الركعة الأخيرة، وبعد السلام نبهه المصلون أنه نسي سجدة وسجد سجدة السهو فقط، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وأنا كنت متأخر بركعة، هل أيضا صلاتي صحيحة؟ عبد الكريم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للسجود هذا ركن من أركان الصلاة، فكل ركعة فيها سجدتان لا تجزئ الصلاة إلا بهم. ولذلك إذا نسي سجدة الإمام، الآن ذكرت بأنه في صلاة رباعية، فنبهه المأمومون بعد السلام قالوا له: أنت ما سجدت إلا سجدة واحدة، يرجع فيسجد ثم يكمل التحيات ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه اجتمع عنده نقص وزيادة أكثر. أما يسجد للسهو لا، سجود السهو هذا لجبر الواجب، ترك الواجب نسيانا، وسجود السهو أيضا لترك الركن أو زيادة ركن في الصلاة مع الإتيان بالركن الناقص، يعني مثل هذه الحالة اللي ذكرتها الآن، هو ترك ركنا. ولذلك يا أخي الفاضل نبه هذا الإمام وقل له يجب عليه أن يعيد الآن الصلاة، لأن سؤالك هذا له فترة، يجب عليه أن يعيد الصلاة الآن، وينبه جميع من كان صلى معه أننا في الصلاة الفلانية أخطأنا، وما كان لنا أن نقتصر على سجدة السهو، وإنما المفروض نأتي بالسجدة، والآن الفصل طويل، يعني الوقت طويل، يعيدون الصلاة، ولا يشترط أن تكون جماعة، كل واحد في بيته يعيد هذه الصلاة. بالنسبة لك يا أخي الفاضل إذا كنت مسبوقا وأدركت فعلا هذه الركعة بسجدة واحدة، كذلك أنت، لأنك الآن صلاتك أيضا ناقصة، لأنك تقول أدركت سجدة واحدة مع الإمام. لكن لو أنك ما أدركت هذه، يمكن مثلا مثال، الإمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى وأنت جيت في الركعة الثانية وبعدين كملت وقضيت الركعة، لا أنت ما عليك شيء بارك الله فيك، لكن يظهر لي بأنك أنت أدركت الخطأ الذي حصل فيه الإمام. بارك الله فيك يا عبد الكريم. آلاء من إيران تقول: هل يعني يسكت الإنسان على يعني شخص والعياذ بالله عندما يغضب يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكون جالس في نفس المكان؟ ويعني سبق أني نهيته وعارضته لكن هو يغلط علي ويتشاجر معي. آلاء من إيران بارك الله فيك، لا شك بأن يعني سب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو دين الإسلام كفر بالله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأجمع العلماء على أن سب الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، سب دين الإسلام، هذا كفر والعياذ بالله، مروق من الإسلام، لأن هذا ما يصدر في الغالب إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، إلا إذا وجد مانع كيعني إكراه أو مثلا غياب عقل أو مثلا يعني جهل، مثلا يكون إنسان عايش في بيئة جاهلة ما يعرف هذه الأشياء، أما يعيش في بيئة مسلمة ويعرف بأن هذا حرام ما يجوز، ولذلك هذا الشخص يجب هجره، وإن طال الهجر لأنه هذا غير غيرة يعني شرعية عظيمة. الإنسان يهجر مثل هذا ولا يجالسه ولا يؤكله حتى لو كان في البيت، حتى ينتهي عن هذا القادح والناقض والأمر الخطير، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان يعني كنت لست يعني ما عندك سيطرة عليه وما عندك قدرة عليه، تتركينه تنصحينه وتذكرينه وكذا، ما دام أنه يغلط عليك ويتشاجر معك يظهر بأنك يعني ما عندك القدرة على السيطرة عليه أو زجره مثلا، تتركينه وتهجرينه، تخبرين أهل البيت حتى ينتهي ويعرف بأنه مرتكب لذنب خطير. لما يتفق أهل البيت على عدم مؤاكلته وعدم الجلوس معه ولا السلام عليه، ما يسأل ولا يزار لو مرض، حتى ينتهي عن هذا الأمر الخطير والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا تاب وأنا بالحمد لله ترجع العلاقة مثل أول. أم محمد من هولندا تقول: أمي تريد أن تكتب بعض أملاكها لبعض الأحفاد والبعض تحرمهم، هل هذا يجوز؟ أم محمد بارك الله فيك من هولندا، يعني بالنسبة للهبة للأحفاد هل يلزم فيها المساواة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، خلافية بين العلماء. هل الأحفاد ينزلون منزلة الأولاد في الهبة في الحياة؟ من أهل العلم يقول نعم، لأنهم أولاد يسمون أولاد، والأم ترثهم ويرثونها فيما لو إذا لم يكن من يحجبهم مثلا. ومن أهل العلم يقول لا، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أولادكم الذين يعني البنين والبنات الذين منكم يعني بالولادة منكم أنتم. ولذلك أخت الفاضلة إذا ما كان سبب، ما في سبب، الأفضل أنها تعمم الجميع بالهبة. إذا كان في سبب يعني كان يكون أحد الأحفاد عاق أو يعاقر الخمرة أو يفعل المنكرات مثلا، نعم يجوز لها أن تعطي بعض الأولاد وبعض الأحفاد وتحرم بعض. لأننا أصلا يعني أنا قلت هذا الكلام، الأولاد هم الأولاد، إذا كان بعض الأولاد عنده فسق أو عقوق أو عنده والعياذ بالله يعني ممارسات سيئة، يجوز للوالد سواء كان أم أو أب أن يحرم هذا النوع من الهبة وليس من التركة، في فرق. فالأحفاد من باب أولى يعني. فلذلك إذا كان ما في سبب الأفضل أن تعطي الجميع، في سبب نعم ما في بأس تعطي البعض وتحرم البعض. أم منيرة من اليمن تقول: بناتي 5 لحد الآن ما تزوجنا ولا واحدة منهن، بعدين جت جارتي وقالت لي روحي عند شيخ يقرأ عليهن عشان يأتي النصيب، لأنه قد يكون حسد واللعين ويعني شيء من هذا. تقول هل كلامه صحيح؟ أختي أم منيرة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للزواج والطلاق والحياة هذه كلها بقدر، أنت تقولين عندك 5 من البنات ما جاهم نصيبهم، ترى يا أختي الفاضلة أحيانا الأمور عادية وطبيعية، لا تحملين أكثر مما تحتمل. في بيوت كثيرة عندهم بنات ما جاء نصيبهم، أو يأتي ويذهب سبحان الله ما يقدر الله عز وجل. لكن مع هذا هل يمنع الواحد أن يقرأ رقية مثلا؟ ما يمنع، اقرأ أنت على بناتك، ما في حاجة تروحين للشيخ، بناتك هن يقرأنا، اقرأوا سورة البقرة في البيت، يقرأن البنات على أنفسهن المعوذات، أنت تقرأين عليهم مثلا، ما في داعي. يعني بعض الناس الآن سامحوني أقول هذا الكلام، قلبه تعلق بالرقات، قلبه معلق بالرقات سبحان الله العظيم، أبدا يعتقد بأن الشفاء عند الراقي، أو حتى لو ما كان يعتقد الشفاء عند الراقي لكن في ميل إلى هذا الراقي، وهذا غلط. وإذا مرضت فهو يشفين، الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة. وهذا الأمر يا أخت الفاضلة خير، يعني التأخير هذا كله خير، أنت ترين بأنه شر وترين بأنه لا هذا فيه يعني حصل حزن وكذا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير وهو بعباده خبير سبحانه وتعالى. الله عز وجل له الحكمة البالغة في تأخير بناتك، له الحكمة سبحانه وتعالى، لكن هذا ما يمنع. واحذري يا أخت الفاضلة من مسالك الشيطان، هذول اللي السحرة والكهان والعرافين والدجالين والذين يعني يستعملون هذه الأشياء، انتبهي واحذري احذري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لك لا، حط حجاب، ها الحجب هذه التمائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرقى والتمائم والتول الشرك، انتبهي. حتى لو قالوا لك من القرآن قولي لا ما يجوز، حتى لو كان من القرآن تنتبهين. والحمد لله بناتك إن شاء الله يأتي نصيبهم، وأنت والدهم ادعو الله تعالى في قيام الليل وفي سجودك إن الله عز وجل ييسر لبناتك الأزواج الصالحين اللي يسعدون معهم في الدنيا والآخرة. أمت الله من أبو ظبي تقول: يا شيخ، زوجي هددني بالطلاق على أشياء لا تذكر، وأنا الزوجة الثانية صابرة وأنا مطيعة ولله الحمد وأخاف الله وأطبق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما العمل؟ أختي أمت الله من أبو ظبي، بارك الله فيك ويسر الله أمرك وجمعك الله مع زوجك على خير. أختي الفاضلة، أولا أنصحك بأن تبعدي فكرة طلب الطلاق بسبب هذا الأمر الذي يمارسه زوجك الآن معك من يعني التهديد بالطلاق وجعلك في حالة نفسية سيئة ويعني حزينة. لا تفكرين بالطلاق، لا تفكر. لماذا؟ لأن ما بعد الطلاق أشد مما أنت فيه الآن، ستكون هناك مشاكل كثيرة. فأنا أنصحك دائما، أنصح دائما أخواتي وبناتي أنهم يلغون فكرة الطلاق لوجود بعض الخلافات الزوجية. إذا ألغيت فكرة الطلاق جاءت الحلول بإذن الله جل وعلا. زوجك هذا يحتاج أن تقولي له: اتق الله، إنما أنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني لم يبق على وفاته إلا أشهر قليلة، أشهر قليلة، يقول: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله. وذكر حق الرجل على المرأة وذكر حق المرأة على الرجل. ولذلك زوجك هذا يحتاج أن تذكرينه، قولي له: اتق الله، اتق الله فيه، واحذر من يعني هذه الممارسات. كل ما حصل شيء قلت أطلق وكذا، يعني هذا يدل على أن غير مستمسك بالحياة الزوجية وغير عارف لقيمة وقدر الحياة الزوجية. وكونك الزوج الثاني هذا ما يعني أنه يمارس هذا الشيء بمثل هذه الطريقة، وإنما الواجب عليه الصبر، لأن الله تعالى قال: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله عز وجل جعل الزواج آية من آيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والأمر الآخر أختي الفاضلة، نصيحة لك، يعني هذا الزوج أكيد ما هدد بالطلاق إلا بعدما يعني قد يكون قسوتي عليه مثلا، أكثرت الطلبات. سامحيني، أنا ما أعرفك ولا أعرفه، لكن ممكن، لأن في حالات أحيانا الشخص يسأل فيظهر يعني أن المقابل هو الظالم، لكن أحيانا لما الإنسان يتعمق ويدرس القضية يشوف أن بعض الزوجات أيضا يمارسن بعض التصرفات اللي تستفز الرجل وتجعله يعني في حالة يقول: أنا أبغى أرتاح، شبغى بالحياة هذه اللي كلها طلبات ونكد وحنة ومنة، ها أبغى أطلق مثلا. هل أنت من هذا النوع؟ هل أنت حنانة منة؟ سامحيني، أنت تقولي ما شاء الله تخافين الله تتقين الله امرأة مطيعة، إن شاء الله أنك بعيدة، لكن غيرك يشاهدني الآن ويشتكي بعض النساء تقول: والله زوجي دائما كذا دا. طيب قد تكون أنت السبب، ولذلك الله عز وجل قال: ليسكن إليها، ليسكن إليها. الزواج سكينة، ولا بد أن يكون كل طرف يسعى في توفير ما يجعل الحياة فعلا تكون سكينة. يعني بعض الناس الآن يطالب طرف دون طرف، يعني بعض النساء تطلب من زوجها أنه هو الذي يوفر الراحة والسكينة وهي لا، وبعض الأزواج العكس أيضا، نفس الأزواج يريد من زوجها توفر له كل شيء حتى يكون مرتاح وهو ما يوفر شيء. ولذلك يعني هي شراكة، الزواج عملية شراكة، كل طرف عليه واجبات ومسؤوليات وحقوق يجب أن يوفرها بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ادعي لزوجك في صلاتك، خاطبيه خطاب لين ورقيق وفيه رحمة، قولي لي يا أبو فلان أنا مع عيالك مهما كان، شيل فكرة الطلاق. الشيطان أحيانا يحضر وربما فلتت من عذبة لسانك لفظة الطلاق وتندم وأندم، ما في داعي، خلينا نحل مشاكلنا بالحوار. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل صلاة الرجل والمرأة متساوية من حيث الركوع والسجود وبقية الأركان؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، صلاة المرأة كالرجل سواء بسواء، سواء بسواء. ما عندنا نص أبدا أن المرأة تختلف عن الرجل في الصلوات، يعني تسقط عنها بعض الشروط، أو عفوا تسقط عنها بعض الأركان أو بعض الواجبات أو السنن في الصلاة أبدا. المرأة كالرجل، ترفع يديها وتشير بالأصبع وتسجد كما يسجد الرجل وتركع كما يركع الرجل، سواء بسواء. إنما النساء شقائق الرجال. هناك كلام لبعض الفقهاء يقولون بأن المرأة في حالة السجود تلملم نفسها، تضم يعني الرجل من السنة أن يجافي بين عضديه وجنبه، قالوا لا، المرأة تجمع يعني عضدها إلى جنبها. كذلك من السنة الرجل يباعد بين فخذه وبطنه، المرأة قالوا لا، تجمع بين فخذها وبطنها لما تسجد تلملم. ما في دليل، ما في دليل، لكن العلماء أخذوا من نصوص عامة، الفقهاء أخذوا من نصوص عامة أن المرأة يعني لابد من يعني الستر وكذا من نصوص. لكن هذا قد يصلح حينما تكون المرأة تصلي أمام الرجال، مثلا في الحرم المكي في صحن الكعبة مثلا، أو مثلا في حديقة وأرادت أن تصلي، نعم نقول لها لملمي نفسك. أما في بيتها لا، تأتي بهذه السنن بارك الله فيك. سمر من السعودية أيضا تقول: أنا أشتغل أعمل تصاميم فيديو، وعلى حسب الطلب بعضهم يطلب مني أحط معازف على المقطع ليصممه، هل إذا حطيت مثلا هذه المعازف والأغاني علي ذنب؟ وما العمل؟ أختي سمر من السعودية بارك الله فيك، المسلم مطالب إذا احترف أو عمل أو امتهن شيء أن يمتهن الحرف والوظائف والأعمال النظيفة التي يكتسب منها حلال. فأنت بارك الله فيك تعلمين بأن المعازف محرمة، ولذلك سألتي، ما في داعي يا أخت الفاضل، قولي سامحوني أنا ما أصنع هذا الشيء، حتى فعلا تطمئنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي لفظ وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت يا أختي الفاضلة قولي لهم: أنا بأضع لكم مثلا مثلا أناشيد، أضع لكم شعر مثلا، أما هذه سامحوني، وستجدين إن شاء الله البركة في عملك والإقبال الكثير إليك. أبو عبد الرحمن من اليمن يقول: جدتي كان فيها فشل كلوي ولم تتمكن من صوم رمضان الماضي، وكانت ذاكرتها ضعيفة، في أحيان تكون بشكل جيد وأحيان لا تكون بشكل جيد، لا تتذكر، هل يجب عليها القضاء وقد توفاها الله عز وجل؟ أبو عبد الرحمن من اليمن، رحم الله جدتك وغفر الله لها وسكنها الله تعالى جنات النعيم. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت الجدة عندها فشل كلوي ومر عليها رمضان وما استطاعت الصيام وذاكرتها جيدة، أو ذاكرتها يعني الغالب أنها جيدة، تطعمون عنها بارك الله فيكم، لأن شهر رمضان مر عليها وهي عاجزة عن الصيام، عاجزة، كن عندها فشل كلوي عاجزة، ولذلك تطعمون عنها عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. ابتسام من العراق تسأل تقول: عندما يموت الإنسان ويترك إرث ويأخذ الورثة هذا الإرث، هل لهذا الميت أجر وكأنه صدقة جارية؟ أختي ابتسام من العراق بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي الشخص إذا مات ذهب ملكه على ماله، بمجرد الموت يذهب الملك عنه وينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة، فيبقى عليه الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن مالي، من أين اكتسب وفي من أين اكتسب، ولذلك هو يؤجر على ما عمل. في الدنيا، وما خلفه يعفه يعني أرجو الله تعالى أن يأجره على ما خلفه من حلال وتنعم به الأولاد. لكن هل يعتبر وقف؟ الجواب لا، ما يعتبر له وقف، لأن الوقف لابد أن يكون منجزا في الحياة، هو ما أوقف هذا المال. ولذلك أنا أستغل سؤال الأخت ابتسام وأنبه إخواني وأخواتي على ضرورة أن الإنسان يعمل لآخرته، يعمل لآخرته. أنت الآن هذا المال بمجرد أن تلفظ أنفاسك انتقل ملكك عن هذا المال إلى الورثة، ما لك ملك في هذا، خلاص أصبح للورثة. فلذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة أيكم ماله أحب إليه من ما أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه، مالك أنت أحب إليك وليس مال وارثك، لذلك مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فالإنسان يبني لنفسه يوم القيامة. الآن بعض الناس اللهم بارك عنده خير ومع عنده خير ومع ذلك حرم نفسه من الأجر الذي يبقى له بعد وفاته، وهي الصدقات الجارية، صدقات الجارية. بارك الله فيك. أبو سلامة من الإمارات يقول: هل بناء مسجد داخل الحرم المكي أكثر أجرا من بناء مسجد خارج حدود الحرم؟ أخي أبو سلامة من الإمارات بارك الله فيك، لا شك بأن بناء المساجد داخل حدود الحرم المكي أفضل، لأن الصلاة في الحرم، منطقة الحرم عموما، بمئة ألف صلاة، وهذا هو القول الراجح، أن كل من صلى في منطقة الحرم، يعني لا أقصد المسجد الحرام فقط، لا، كل منطقة الحرم فالصلاة بمئة ألف صلاة، فلا شك بأن في هذا أجر كبير وثواب عظيم. لكن أحيانا إذا كان المسجد، إذا كان منطقة الحرم مليئة بالمساجد، يعني فيه اكتظاظ وفيه وفرة لدرجة أن بعض المساجد مثلا، أنا أضرب مثال، ما يصلي فيها إلا القليل مثلا، يكون بناء المسجد خارج حدود الحرم إذا كان ثم حاجة أفضل. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب المفاضلات، في باب المفاضلات، متى وجدت الحاجة والضرورة يكون أفضل. بارك الله فيك. أبو مدين من تركيا بارك الله فيه يقول: يا شيخنا، نومي قليل وأستيقظ كثيرا في الليل بسبب البروستات، وقيام الليل عندي معدوم وأشعر بتقصيره، فهل هناك ما يعوض؟ أبو مدين شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الجواب نعم، فيما يعوض صلاة الضحى. فأنت إذا فاتك قيام الليل بسبب البروستات عافاك الله والألم، تصلي الضحى ولله الحمد، تصلي الضحى. ولذلك بعض العلماء قالوا صلاة الضحى لمن لم يستطع قيام الليل. وعندك بارك الله فيك أعمال أخرى طيبة، الصدقات هذه نعمة، ذكر الله عز وجل هذا يسره الله على اللسان وهو من أعظم الأعمال. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. فبارك الله فيك ورضي عنك، قراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصدقة ونية الخير في قلبك، هذه كلها بإذن الله تعوضك. وأنا أبشرك بشيء يا أبا مدين، إذا كنت في السابق مواظب على قيام الليل ثم منعك مانع وحال بينك وبين قيام الليل عارض مثلا صحي، الله يكتب لك الأجر ولله الحمد على ما كان منك سابقا، والسبب في ذلك أن منعك شيء عن قيام الليل، واسأل الله تعالى من فضله. أبو طه من أبو ظبي يقول: يا شيخ، تفتتح حلقتك أحيانا بالصلاة على النبي وتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فما تقول وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ فما هي الصيغة الصحيحة؟ أبو طه من أبو ظبي بارك الله فيك وشكر الله لك، شكرك على هذه الملاحظة وهذه الدقة. أخي الفاضل، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة صيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، ولعلك أدري أنت أنا أقول أحيانا: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أقولها أحيانا، آتي بهذه الصيغة. وأحيانا أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. لأن هذه صيغة ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال العلماء هذه أصح من الأولى، أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، قالوا هذه أصح من الأولى، وعليها مذهب طبعا يقولون باعتمادها هي المعتمد على أن هذه أفضل من الأولى. بارك الله فيك يا أبو طه. أمت الله من بلجيكا تقول: إذا رأيت زوج أختي أو زوج صديقتي أو زوج أحد ما أعرفه يخونها مع امرأة أخرى، ماذا علي أن أعمل؟ أختي أمت الله من بلجيكا، بارك الله فيك أختي الفاضلة. أولا عندنا قاعدة في الشريعة اسمها قاعدة الستر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر، حتى إنه في قصة ماعز الأسلمي لما قال له ابن عم له قال له اذهب واعترف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سترته بثوبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك هذه قاعدة اعملي بها في حياتك، استري على الناس، خاصة هذه القاذورات هذه والعياذ بالله التي لو كشفت دمرت الحياة الزوجية ونسفت العلاقات الأسرية، فاستري هذا. الأمر الثاني انصحي، انصحي وجهي بالنصيحة مثلا، يعني سواء عن طريقك أو عن طريق شخص آخر. أحيانا توصية المرأة بالحرص على بيتها وعلى زوجها هي أنت تعطينا إشارة أنها تنتبه على زوجها، تنتبه من دون أن تفصح عن شيء، فلذلك الستر مطلوب يا أختي الفاضلة، وكذلك النصيحة طيبة، وكونك امرأة أنت ممكن يعني طرف آخر زوجك مثلا أو أحد إخوانك مثلا يتكلم مع هذا الرجل بشكل يعني واضح نصيحة، أو يتصل معه مثلا يقال له يعني اتق الله، أنت لديك أسرة ولديك أولاد ولديك كذا، اترك الحرام، اترك كذا، اترك كذا. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول: شخص عند معرض سيارات عليه مخالفات لا يستطيع تسجيل السيارات باسمه، طلب من أقاربه أن يسجل السيارات بأسمائهم على أن يعطيهم 1000 ريال مرة واحدة عند التسجيل، وبعد يبيع السيارة ويغير اسمها باسم المشتري، ما الحكم؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الشخص يريد التهرب من الالتزامات المالية التي عليه وهو يعني صاحب معرض سيارات، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتجاوب معه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المبلغ، لأن هذا فيه تحايل على نظام الدولة، وفيه يعني تهرب من المستحقات المالية التي تجب عليه، ولذلك بمثل هذه الطريقة للأسف يفتح باب التحايل، يفتح باب الغش، ويفتح باب الكذب، ذلك لا يجوز يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات يقول: الزوج راعي على زوجته ومسؤول عنها أمام الله، ما هو الواجب عليه كمسؤول اتجاه زوجته حتى يبرئ ذمته أمام الله؟ إذا كان الزوج عنده قصور في الطاعات والحجاب الشرعي، هل سيحاسب إذا كان يعلم بهذا القصور إلى آخره؟ يعني قال: وهل يبقيها في ذمته؟ أخوي عبد الله من الإمارات، لا شك بأن الرجل مسؤول وراع، والله سائله عن زوجته وعن أولاده وعن أهل بيته، والنصوص في هذا واضحة وظاهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب راع في بيته، وذكر الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ولذلك يجب على الزوج أن يأمر زوجته وأولاده بطاعة الله، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن بأسلوب حكيم وبرفق وبلين، وأن يتعامل معهم بإقناع. إذا كانت المرأة أتت من بيت أو بيئة ما عندها ذاك الالتزام، يقدر هذا الشيء ويحاول أن يتدرج معها حتى تعتاد العبادات والطاعات وتألف هذا الخير، تألف هذا الخير. وأما إذا يعني المرأة تعلم هذا لكنها ناكفت وعاندت وأصرت على معصية الله وأصرت على أشياء كثيرة لا ترضي الله عز وجل، فالزوج يبدأ خطوات منها الهجر، يهجرها حتى تعود إلى رشدها وتنتهي عن غيها. وإذا في النهاية والله المرأة أصرت على ممارسات تخل بالأمانة الأسرية والبيتية وتلغي قضية قوامة الرجل حتى يصبح يعني مثل الضيف الذي في البيت ما له قيمة ولا له كلام، نعم للزوج الحق في أنه يفارقها. النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه رجل سوء خلق امرأته قال: طلقها. قال: يا رسول الله يعني إن لي منها ولد وإني أحبها. فأمره بإمساكها مع الاستمرار في نصيحتها: بارك الله فيك ورضي عنك يا أبا يا أخوي عبد الله. أمينة من العراق تقول: أنا مسلمة بلغت من العمر 50 سنة، يعني أتمنى أن يعتمر لمرة واحدة في حياتي، جمعت تكلفة عمرتي من عملي، لكن المشكلة محارمي جميعهم لا يستطيعون السفر معي لأنهم بالكاد يدبرون قوت يومهم، هل يجوز لي أن أعتمر من دون محرم وأنا ولله الحمد في هذا السن ومحتشمة جدا؟ أمينة من العراق، بارك الله فيك ويسر الله عمرتك ويسر الله لك المحرم يا رب الذي يذهب معك ويعود بك من بيت الله. أختي الفاضلة، طبعا هذه مسألة خلافية، وإذا كنت أنت من المتابعات للبرنامج أكيد وقفت على جواب لي أفصل فيه الكلام. طبعا من العلماء من يقول يجوز للمرأة أن تذهب إذا مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، قالوا يجوز للحج والعمرة، والقول الثاني قالوا لا يجوز، لا بد من محرم وهو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، وأجرها مكتوب بإذن الله سبحانه وتعالى على نيتها. فأنت يا أختي الفاضلة احرصي، وممكن أنك يعني تعيدين أحد محارمك بأن تدفعي له التذكرة، وأيضا تغرينه بقضية يعني العمرة وفرصة له، فرصة العمر، ها لعله يوافق إن شاء الله، وأكثر من الدعاء. لكن لو حصل وذهبتي مع رفقة مأمونة عمرتك صحيحة إن شاء الله. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.